الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في ميراث الجد والأخوة، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء بالمعادة، والمراد بذلك أن يعد الإخوة لأب مع الجد لإنقاص ميراث الجد. وبعد أن يعد مع الجد لإنقاص إرثه يحجبون بالإخوة الأشقاء، وهي في الحقيقة حيلة من الحيل لا تتناسب مع أحكام الشريعة، لا تتناسب مع أحكام الشريعة. ويتضح الأمر بالمثال: فلو هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وعن أخ لأب، عن جد وعن أخ شقيق وعن أخ لأب. في هذه القضية، طيب نعم، طيب بل نقول إذا هلك هالك عن جد، عن جد وعن أخ شقيق وعن أخت لأب، عن جد وعن أخ شقيق وعن أخت وعن أخت لأب. هنا الأفضل للجد المقاسمة ولا ثلث المال؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ وهنا الأفضل ماله؟ المقاسمة في حقه؟ الأفضل المقاسمة أفضل في حقه. طيب، فإنه إذا قاسم يأخذ أكثر من الثلث، إذا قاسم يأخذ أكثر من الثلث. طيب، فهنا نجعل الجد أخا شقيقا، ونجعل الأخت من أب أختا شقيقة، أختا شقيقة من أجل مزاحمة الجد، من أجل مزاحمة الجد. فإننا إذا اعتبرناها محجوبة من أول الأمر كما يصل الجد النصف، يصل الجد النصف والنصف الآخر للأخ الشقيق. لكن إذا جعلنا الأخت الشقيقة الأخت أب أختا شقيقة يحصل مزاحمة وإنقاص الجد في نصيبه، فيأخذ أقل من النصف، يأخذ حينئذ أقل من النصف. فإذا أعطينا للجد ما له من النصيب يأتي الأخ الشقيق إلى الأخت لأب ويقول: أنت محجوبة بي، ليس لك من الميراث شيء، فيأخذ ما لها من النصيب، يأخذ ما لها من النصيب. فإنما أدخلت حيلة على الجد، أدخلت حيلة على الجد من أجل أن ينقص من ميراثه، وبعد ذلك نعم. بعد ذلك الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب ويأخذون ما لهم من النصيب، فيحسبون من أجل مزاحمة الجد، فإذا ما أنقص الجد من نصيبه بعد ذلك يحجبون. وهذا مراد النامل في قوله: واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، أما الإخوة لأب فهم محجوبون بالجد اتفاقا. قال: واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكم كثير عند فقد الجد، واحكم على الإخوة عند العد بعد العد حكم كثير عند فقد الجد. إذا كان الجد ما هو موجود ومات ميت عن أخ شقيق وعن أخت لأب، وش الحكم في هذه القضية؟ جميع المال للأخ الشقيق. فمسائل المعادة من باب الاحتيال على الجد، مسائل المعادة من باب الاحتيال على الجد، يعني نجعل الإخوة الأشقاء، نجعل الإخوة لأب أو الأخوات لأب من جملة الإخوة الأشقاء ومن جملة الأخوات الشقيقات من أجل مزاحمة الجد وإنقاص الجد من نصيبه. وبعد ذلك إذا ما حصل إنقاص للجد وانفرد الأشقاء الإخوة الأشقاء أو لأب بما فضل من الميراث، نحكم فيهم الحكم المعروف في الفرائض عند عدم وجود الجد، وأنه لا ميراث للإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقاء، فينفرد بالمال بما بقي من المال دونهم. ها؟ احتيال. ونحن قلنا المسائل ميراث الجد والإخوة التي شرع فيها من صار من أهل العلم على هذا المنوال ما أخذ ضعيف، والمأخذ الضعيف تتفرع منه مسائل ضعيفة. نعم، المأخذ الضعيف تتفرع منه مسائل ضعيفة، ولا هذا الفعل ما له مستند صحيح، هذا الفعل ما له مستند صحيح، ولا تأتي الشريعة بمثل هذه الحيل. لكن هؤلاء الذين أخذوا بهذا المذهب الضعيف تفرعت لهم بعض المسائل الضعيفة، وهي مسألة المعادة، واستأتي معنا إلى المسألة الأكدرية بمشيئة الله. في المسائل الضعيفة إدمنت عن هذا القول الضعيف، وإذا هلك هالك عن جد وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب، عن جد وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب، هنا الأفضل للجد ما هو؟ المقاسمة ولا طلب جميع المال؟ ها؟ المقاسمة أفضل، المقاسمة أفضل. طيب، كم رؤوسهم في هذه المسألة؟ ها؟ أربعة. الجد، الجد بمثابة رأسين، والأخت الشقيقة رأس، والأخت لأب رأس، المجموع أربعة. يعني نقسم التركة أربعة أقسام، نقسم التركة أربعة أقسام. كم نعطي للجد؟ نعطي للجد قسمين. وكم نعطي للشقيقة؟ ها؟ الذي هو ما هو؟ يصير ربع. ها؟ نعم، قسم الذي هو ربع التركة، والأخت لأب نعطيها الربع. هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، فعلنا هذا لأجل مزاحمة الجد. فبعد ذلك إذا انفردت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، وش تقول لها؟ ليش محجوبة؟ ها؟ أنت ما لك، ليس لك الربع. نعم، إنما أدخلناك من أجل إنقاص الجد، من إنقاص الجد من نصيبه، وإنما لك السدس معي. فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وعن أخت لأب، نعطي الأخت الشقيقة النصف ونعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعم، والله ما أدري وش الذي جرى من مثل هذه الحيل. ها؟ نعم. ما يعني إيش الذي جرهم إلى هذا؟ ما أدري إيش الذي جرهم إلى هذا. وقشلنا عليه ابن حزم رحمه الله في المحلى على هذه المسائل الضعيفة وبالغ في التشنيع عليه، وهي مسائل ضعيفة. نعم ساروا عليها وهي مسائل ضعيفة. اللهم صل. قالوا احسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأزداد واحكم على الإخوة بعد العد بعد أن أعد على الجد، حكمك فيهم عند فقد الجد. قد يحجبون بالكلية وقد ينقصون. نعم قد يحجبون وقد ينقصون على ما سبق بيانه. ها كيف؟ ما أدري هذا المحاكم الجارية ما أدري كيف؟ أين؟ دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد وهو باب الأقدرية، وباب الأقدرية من مسائل الجد والإخوة، وهي من مسائل الضعيفة أيضا من مسائل الجد والإخوة. فقال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها وسلسلة حتى تعود بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. هذا أيضا من مسائل الكد الجد والإخوة، وهي مسألة أيضا من المسائل الضعيفة ويقال لا الأقدرية، وهي كدلت عليهم باب ميراث الجد والإخوة، وكدلت عليهم الفرائض عموما، كدلت عليهم الفرائض عموما، وكدلت عليهم على سبيل الخصوص ميراث الجد مع الإخوة. فقال والأخت لا فرض مع الجد لها، وهنا يفرض للأخت، وهذا تكبير للقاعدة عندهم في باب ميراث الجد والإخوة أن الأخت لا يفرض لها مع الجد، الأخت لا يفرض لها مع الجد، بل المقاسمة للجد هي الأنسب، المقاسمة للجد هي الأنسب، يعني إذا هلك هلك عن جد وعن أخت شقيقة يفرض الأخت الشقيقة، ولا تحصل مقاسمة عندهم، عندهم تحصل مقاسمة ولا يفرض لها. وهنا فرض لها فكدرت عليهم باب الجد والإخوة، لأن جاءت مسألة خلاف القاعدة المستمرة عندهم في ميراث الجد والإخوة. فيما عدا كملها قال زوج وأم وهما تمامها. الأقدرية عبارة عن أن تهلك امرأة عن زوج وعن أم وعن جد وعن أخت، وعن أخت شقيقة أولياء، فإذا هلكها إذا هلكت امرأة عن زوج وعن أم وعن جد وعن أخت شقيقة كم نعطي للزوج؟ نعطي للزوج النصف، والأم نعطيها الثلث، والجد والأخت الشقيقة على المذهب الذي ساروا عليه في الفرائض بالذكر فحضر الأنثيين، بالذكر المثنى حضر الأنثى. المسألة رسالة عليها في ميراث الجد والإخوة، فإذا أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، كم يبقى؟ يبقى السدس. نعم يبقى السدس. إما أن نعطي الجد السدس فتسقط الأخت، لأن عندهم في الفرائض أن الجد لا ينقص عن السدس، وثالث يأخذ المال وليس عنه نازل بحاله، فإما أن نعطيها السدس للجد وأسقطنا الأخت الشقيقة وهذا لا يستقيم، أو نعطي الأخت الشقيقة ونسقط الجد هذا لا يستقيم عندهم، أو نقسم السدس نصفين فيعطى الجد، أو نقسم السدس يعني ثلاث أثلاث فنعطي الجد الثلثين والأخت الشقيقة ثلث السدس وهذا لا يستقيم، فإن الجد لا ينقص عندهم عن السدس. فأشكلت عليهم هذه المسألة وكدرت عليهم ما ساروا عليه في ميراث الجد والإخوة، فاحتالوا لها بحيلة، احتالوا لها بحيلة، فقال فيفض النصف لها والسدس له، فجعلوا الأخت الشقيقة صاحبة فرض وأعطوها النصف وأعطوا الجد السدس، قال حتى تعول بالفروض المجملة، فتصير المسألة مسائل العول، تصير المسألة مسائل العول. فأصلها على ما سيأتي معنى مشية الله عز وجل في باب الحساب، أصلها من كم؟ أصلها من ستة، لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث، عندنا ثلاثة واثنان، الرقم أكبر عن أقرب رقم يقبل القسم عليهما ما هو الستة، فأصل المسألة من ستة، هذا أقرب رقم ينقسم على الاثنين وعلى الثلاثة، فأصل المسألة من ستة، وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في مسائل الحساب، فأصل المسألة من ستة. طيب نعطي الزوج النصف كم؟ ثلاثة. نعطي الأم الثلث كم يبقى؟ يبقى واحد. طيب نعطي الجد السدس واحد، نعطي الأخت النصف ثلاثة، يجمعوا السهام تصير تسعة والتركة ستة، يعني أن صارت السهام أكثر من التركة، تسمى مسألة عائلة، مسألة عائلة إذا كان السهام أكثر من التركة. طيب التركة ستة والمسألة تسعة. الآن الجد كم له؟ واحد من كم؟ واحد، صار له واحد من تسعة، بعد أن كان له واحد من ستة، لما عالت صارت تسعة، فصار له واحد من تسعة، الواحد من تسعة كم هو؟ تسع، تسع. الأخت كم لها؟ ثلاثة من تسعة، ثلاثة من تسعة ما هو؟ الثلث. الآن قالوا نجمع نصيب الجد الذي هو واحد السدس ونصيب الأخت الذي هو ثلاثة، الذي هو الثلث ثلاثة، كم المجموع؟ أربعة. نقسم هذا النصيب على الجد وعلى الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، نرجع إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كم نعطي الجد هنا؟ ها هنا ما تنقسم، هنا هذا القسمة ما تنقسم، هم رؤوسهم كم؟ ثلاثة، وحقهم السهام أربعة، ما تنقسم على الثلاثة. يأتي معنى مشيئة الله في مسائل الحساب ما يتعلق بالتصحيح، ما يتعلق بالتصحيح، نأخذ الرؤوس الذي هي الثلاثة، نأخذ الرؤوس الثلاثة نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة تسعة، كم يصير المجموع؟ 27. طيب هذه الثلاثة يضربوها على الخانات، الثلاثة يضربوها على الأربعة، ها؟ من 12، من 12. الاثنى عشر تنقسم على الأربعة من كم؟ ها؟ من ثلاثة. كم نعطي للجد؟ كيف؟ كيف؟ كم للجد؟ يعطيه الآن، يعطي للجد ثمانية ولها أربعة. طيب الثمانية بالنسبة للسبعة والعشرين كم؟ أكثر من السدس ولا أقل من السدس؟ ها؟ أكثر من السدس. الآن احتالوا بهذه الحيلة ورفعوا، رفعوا من ميراث الجد، أرادوا بهذا أن يرفعوا من ميراث الجد، لأن الجد عندهم ما ينقص عن السدس نعم ما ينقص عن السدس بهذا. فابتدأوها مسألة فرض ثم نقلوها إلى مسألة تعصيب، فهذه المسألة كدرت عليهم ما صاروا عليه في ميراث الجد والإخوة، وكدرت عليهم أيضا مسائل الفرائض، باعتبار الانتقال من الفرض إلى التعصيب مما لا أصل له في الفرائض. أن نعطي بعض الورثة شيئا من الميراث عن طريق الفرض ثم ننقلهم بعد ذلك إلى مسألة التعصيب، هذا ليس له أصل في باب الفرائض عموما، ليس له أصل في باب الفرائض عموما. فهي مسألة كدرت عليهم ما صار عليه في ميراث الجد والإخوة من أن الجد لا ينقص عن السدس، وهكذا الأخت لا يفرض لها مع الجد بل تقاسمه، وكدرت عليه مسائل الفرائض عموما. فإن الانتقال من الفرض إلى التعصيب لا أصل له في الفرائض، وعلى كل كما عرفنا القول الضعيف يجر إلى مسائل مشكلة ضعيفة، القول الضعيف يجر إلى مسائل مشكلة ضعيفة. وما يتعلق بحساب هذه المسألة قد تشكل على بعض من لم يأخذ شيئا من حساب الفرائض، لكن إن شاء الله إذا قد وصلنا إلى باب الحساب وما يتعلق بوصول المسائل، إذا رجع الإنسان إلى هذه المسألة تضاهد، إذا رجع إلى هذه المسألة تضاهد. لكن الآن قد يشكل على بعض من لم يدرس شيئا من الفرائض طريقة الحساب، لكن الغرض من ذلك أنها مسألة ضعيفة كدرت عليهم ما يتعلق بميراث الجد والإخوة، وكدرت عليهم مسائل الفرائض، وجاءوا بهذه الطريقة من أجل هذا الأمر، أن يرفعوا الجد، أن يرفعوا ميراث الجد حتى لا ينقص عن السدس، فإن الجد لا ينقص عندهم عن السدس بحال، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. بهذا لقد انتهينا، نعم انتهينا من ميراث الجد والإخوة، وأخذنا هذا من باب أن يطلع الإنسان على أقوال العلماء وإن كان من الأقوال الضعيفة، وإلا كما عرفنا هذا القول ليس له مستند قوي، ما يتعلق بميراث الجد أو الإخوة مع الجد ليس له مستند قوي، بل هو قول فيه شيء من الضعف وانبنت عليه بعض المسائل المشكلة الضعيفة. نقف لها هنا والحمد لله.